هذا ونستعين ونستغفره. الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من خمسة كتب، نسأل الله أن يوفقنا لأن نجني ثمارها وأن نوفق إلى عطاء الله منها، فهو المعطي المانع المعز المذل، لا أقول ذلك اسما بل إخبارا، فرق بين الإخبار عن الله والاسم، فليس من أسمائه المذل المعز، بل باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فليس من أسمائه الستار إنما الستير على الصحيح. فالمقصود أن نسأل الله بما يسر لنا في هذه الكتب الخمس، ونبدأها بصفة الجنة ثم الفرقان بين الحق والبطلان في الآداب الشرعية لبالمفلح، ثم مختصر زاد المعاد، ثم شرح نظم الورقات أو نخبة الفكر، ثم بعد ذلك نظم الورقات العمريطي. فالله هو المسؤول سبحانه أن يوفقنا للهدى والعمل به مخلصين له الدين العلم. يقول مالك رحمه الله: العلم شيء جميل، فالرجل إذا عاش بحياته في غير علم وفقه في دين يعيش كالسمكة التي تكون بلا ماء، فإن قلبه يموت كما تموت تلك السمك، كما يموت ذلك السمك. فكذلك إذا عاش معرضا عن العلم، مسيء الظن في أهله، متبع هواه، فإنه سيكون في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له الله له نورا فما له من نور. فعلى المسلم أن يقبل على العلم ويفيد منه، ويعتقد أنه لا سبيل له للوصول إلى الله إلا من طريقه سبحانه، وما جعل للناس من هدى وصراط مستقيم على يد ولسان رسول رب العالمين. فقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فما أعظم بضاعة العلم وما أبخس بضاعة الدنيا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة. ولا يعرف الرجل أنه من أبناء الآخرة نفسه أنه كذلك حتى يغشى مجالس الآخرة، وهي دور العلم التي تدله على الله وعلى صفاته وأحكامه وأيامه سبحانه وتعالى. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل، والعمل لا يستطاع إلا بطلب العلم. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. دخل ثلاثة نفر على رسول الله في المسجد النبوي، فالنبي لاحظ أن واحد منهم أقبل على الحلقة وجلس فيها، بل وسد الفرجة. ولاحظ النبي على رجل ما وجد مكان بعد الازدحام، لأنهم كانوا حريصون على طلب العلم، محبون لله، والعلم يدل على الله ويزيد العبد حبا في الله، فكانوا يستحمون في الحلقة ويقبلون عليها حبا في الله. ولاحظ النبي أن رجل قام من المسجد ولم يلتفت الحلقة وخرج من الباب ولم يجلس، فقال فلان أعرض، فأعرض الله عنه. فهذا هو سبب نكد عيش كثير من الناس، تجد وجوههم مظلمة وأحوالهم مضطربة، ذلك لأنهم أساءوا الظن في العلم وأهل العلم وأعرضوا عن العلم، فلا يزالون يتخبطون في أودية الجحيم وأودية الضلال التي لا ينقذون منها إلا بالرجوع العلم الذي إلى العلم الذي أنزله رب العالمين، الكتاب والسنة. تركت فيكم، يقول النبي، شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ولا يعرف ذلك إلا بالعلم وطلبه، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. قال العلماء إنما أعرض عن الحلقة لأنه كان منافق، فالمنافق يضيق صدره من العلم ولا يحب أن يجلس في مجالسه، فمن علامات النفاق الإعراض عن العلم، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يقبل على دين الله، ولا نعرف أن فلان أقبل على دين الله إلا إذا أقبل على العلم يطلبه، ليعرف كيف يعبد الله على بصيرة. واعلموا أنه ليس العلماء الذين يعلمون الناس القصص والحكايات والعواطف، نعم، العلماء الذين يعلم الناس كيف يعبد الله، شروط الصلاة، شروط الجهاد، بلا عاطفة. فالعاطفة إذا استحكمت في القلب ولم تضبط بالسنة والقواعد الشرعية المرعية فهي عاصفة، نعم، تعصف بصاحبها في أودية جهنم وبئس المصير وهو لا يشعر، كما قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في الدنيا لا وزن لهم بين العدول، يهملهم العدول، يهملهم الصالحون الطيبون، لا يعرفهم إلا من تلوث بالدنيا والإعراض عن العلم. وفي الآخرة لا وزن لهم أيضا، فمن لم يكن له وزن عند الناس من أهل العدالة، لا أهل الطيش والسفاهة، عند أهل العدالة إذا لم يكن له حب وود واحترام فلن يكون له يوم القيامة، ذلك أنتم شهداء الله في الأرض. فمن شهد له بطلب العلم والإقبال عليه فأهل أن يحترم وأهل أن يقدر، ومن رؤي عنه الإعراض عن العلم والسفه والتطاول على أهله فليبشر بسوء الخاتمة حينئذ، وليبشر بسوء مكانته عند الناس، فهو في حالقة مفرغة لا يدري أين يصير حتى يهتدي للعلم ويمسك بطرفه الذي منتهاه جنة الخلد. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. فاللهم اجعلنا منهم، وفقنا للعمل بالعلم مخلصين لك الدين سبحانك حنفاء، واجعلنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، اجعلنا على دين القيمة يا رب العالمين. صفة الجنة، السؤال الأول فيما يتعلق، السؤال الأول فيما يتعلق بصفة الجنة، شجر طوب 89، أيه. طيب، وصلت من القراءة إلى فصل في أشجار الجنة، وحدوا أعطوه نسخة مثلنا، لا تأخذ النسخة الطريقية، أعطوه نسخة، أي أعطوه النسخة، أعطوا الوائل نفس النسخة، أي أعطى النسخة هذه خبيها الأداء. نعم، النسخ في الدرس موحدة لا تختلف، من نوع اختلاف النسخ في الدرس. طيب وصلت القراءة 101، وصلت بنا القراءة إلى فصل النار حفت. طيب السؤال الأول فيما يتعلق بالجنة، من كان قد عذب في القبر هل يمكن يدخل الجنة؟ تعذب في القبر، في النميمة، في الغيبة، تعذب في قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسوء الظن بالمسلم، أكذب الحديث إلى آخره. نعم، ممكن. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أن الذي يعذب في القبر يمكن يدخل الجنة؟ مر النبي بقبرين كما روى البخاري في صحيحه، فسمع إنسانين يعذبان فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أما الثاني أو الأول كان أو الثاني كان لا يستنزه من البول. السؤال حينئذ ما الدليل؟ هذول الآن يعذبان في أحدهم في ترك الاستنزاف بول والطهارة شرط لصحة الصلاة، فعذب في قبره، والآخر في النميمة، ما الدليل؟ طيب حينئذ سنقول بالإجماع أن العلماء مجمعون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد والصلاة، نعم، تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنه بقدر ما يتطهرون الذنوب، سواء عذبهم في القبر فاكتفي بعذاب القبر فتطهر، أو بقي له شيء يقعد فيه في جهنم، أو أن الخطاطيف اللي حول اللي هي السعدان تجرحه على الصراط، تجرحه تسفع النار، والفزع الأكبر ضمة القبر تكفي بعدها من عذاب القبر إلى الجنة لأنه طهر في القبر. إذا المطهرات تبدأ بالرجل المؤمن، من يحكي لي قصتها أبا داود، قصة المطهرات المؤمن إلى أن يقول له ادخل الجنة وأنت طيب، يعني كما قال طبتم فادخلوها خالدين. متى تبدأ قصة المطهرات مع المسلم، نعم، الذي هو عنده معاصي لكن عاملة المطهرات عملها فشاء الله أن يدخله فدخل، نعم، الجنة أو النار ثم انتهى للجنة. نعم اقرأ. نعم تفضل، تبدأ المطهرات. أصبح خليه يتكلم، ارفع صوت. صحيح، أحسن، جواب موفق. يقول أخوكم تبدأ المطهرات التي تؤهل للنجاة من نار رب الأرض والسماوات بالحياة الدنيا، طهرات منذ البلوغ. كيف؟ يقول العبد قد ألم بشيء من مخالفة الرب ومعه أصل التوحيد والصلاة، يتعرض لحادث السيارة فيقعد في المستشفى 6 أشهر طهرات، يتعرض لطاول سفيه عليه وتهم وباطل وشاية في عمله من مديره أو من صاحبه ويظلم أو يظلمه شخص عند القضاء يشهد عليه الزور ويأخذ أرضه إلى آخره، أو طاول عليه زوجه وتناقره 200 نقار إلى أن يتوفى، ناقرته وجهت له سباب إلى آخره، فما حصل له من لأواء وما حصل له من شدة تكفر عنهم. طيب قد يكتفى قبل موته بهذا، حرسك فإذا فتح القبر يجد جنة، لأنه أكتفي بما حصل من طاهرات في الدنيا، من سرقة ماله، من اعتداء بعض جيراني عليه، من البهتان كما قال من قال في أخيه ما لم يقل اسكن في رضغة الخبال، فواجه من يكذب عليه كما حصل لأمنا عائشة من كذب البعض وصبرت رضي الله عنها حتى أنزل الله براءتها، فهذه كلها تنتاب المسلم مطهرات، أمراض، الحمى، السكن المستشفى، فقد وظيفته، مطهرات. أحيانا يصل القبر وباقي عليه لكثرة ذنوبه، فتستمر المطهرات هذه بعذاب القبر، فقد يأتي في منتصف مدة بقاء في القبر إلى قيام الساعة، يعني مثلا قلنا 300 سنة في القبر حتى تقوم الساعة وينزل عيسى وتبدأ، يعني بعد 150 ينطفئ عنه عذاب القبر، خلاص طهر ويعاني الجنة في القبر لأنه خلاص طهر، نعم طهر من الذنوب. أحيانا يمتد ليوم القيامة ولا يزال يطهر بالفزع الأكبر بضغطة القبر من قبل وسعفعت النار له وهو يمر على الصراط فينزل في جهنم أيضا 200 سنة 300 سنة الله أعلم، حتى إذا نقي وهذب وين يروح؟ جنة الخلد. فقد فالمسألة ترجع إلى ذنوبه، والله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له داخل في عذاب القبر؟ نعم في عذاب قبر وفي عذاب جهنم، فلربما دخل الجنة في القبر لمصائب أتته في الدنيا، وزاد على ذلك الفضل من الله أن حضر جنازته رجل صالح فدعا له فلم يصيب عذاب القبر، لمصائب مع دعاء رجل صالح تتضافر الأسباب للنجاة من النار. ثم كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون كما قال الله تعالى في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم إذا دخل جهنم فيكون في الطبقة اللائقة به أو الذي يستأله لها 7 أبواب، نسأل الله أن يقين عذاب جهنم، ثم يطهر ثم يخرج إلى نهر الحياء ويلقى عليه فينبت لأنه يكون فحم من عذاب جهنم سود، ثم يدخل الجنة ويسمون بالجهنمين، ثم أنهم يجأرون إلى الله أن يرفع عنهم هذا الاسم، يا رب ارفع عننا هذا اللقب، ما يحب أن يسمى جهنمي وفي الجنة، فيرفع الله عنهم اللقب. رأيت المراحل كيف؟ طيب جيد. المسألة الثانية المتعلقة بما يذكر في جنة الخلد، لو أن رجل مات الرجل مات ومات عن زوجتين إحداهما ماتت وإحداهما قد طلقها، طلق هذه الزوجة، نعم طلق هذه الزوجة، هذه الزوجة التي طلقها في فترة العدة توفي، هل ترث منه؟ ها؟ إذا طلقها في فترة العدة ترث؟ إيه رجعية؟ ها؟ ترث. جيد، ترث في فترة العدة، ما انتهت العدة، إذن لا تزال اسمها زوجة، بدليل إن إذا كانت رابعة وطلقها في عدتها ما يجوز الزوج خامسة حتى تنتهي إيش عدتها، فاسمها زوجة ولا لا؟ ها؟ اسمها زوجة. فيتوفي في هذه الفترة، إذا توفي في هذه الفترة، نسأل الله يطيل أعمارنا وإياكم بخير وعمل صالح وحسن الختام، توفي في هذه الفترة فعليها إيش؟ عليها العدة؟ ها؟ توفي في هذه الفترة، أية عدة تأخذها؟ عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ أبعد الأجلين. طيب، فحينئذ يرجى أنها لو ما اغتسلت بالحيض الثالثة أن تلحق به في الجنة، لا زال اسمها زوجة، وقد قال الله تعالى هم وأزواجهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يصح أن تسمى زوجة إرثا، يصح استئذانا، يصح نفقة في وقت الطلاق وهي في البيت معه باقي إلى ثلاث حيض، النفقة واجبة عليه؟ نعم. هل تخرج من غير إذنه؟ لا، لا تدري، لعل الله يحدث ذلك أمرا، وهكذا. فاسمها زوجة. طيب، إذن من يلحق به في الجنة التي ماتت ولم يطلقها قبل موتها فيتلحق به، لأن اسم الزوجية باقية حتى الوفاة، فيصدق فيها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وتلحق به المرأة التي طلقها ما دام أن اسمها زوجة. نعم، ما دام اسمها زوجة، ما لم تكن منافقة تبطن الكفر والإلحاد، فإن الكافرة لا تلحق بزوجها المسلم لا في الجنة ولا في غيره، وإنما قال الله تعالى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تستبعد مع وجود هذه اللي يسمونها هذه التواصل الاجتماعي، جاءني شاب في السن 16 وقد ألحق، فسأل الله يعصم نساء المسلمين من هذه الهجمات التي يهاجمهم بها العدو الشرقي والغربي ليصبحون من الملاحد الكافرين. مقصود إن المرأة إذا كانت الباطن ملحدة كافرة فإنها لا تلحق بإيش؟ بزوجها. طيب، عندهم امرأتان باقيات في الزوجية، إحداهن سيئة الخلق، سيئة الخلق، والأخرى حسنة الخلق، فتوفي عنهما، من التي تلحق به في الجنة؟ أعيد، سيئة الخلق وحسنة الخلق، من تلحق به في الجنة الأخيرة حسنة الخلق. سيئة الخلق شوف لها مكان ثاني في الجنة. لكي العام ما في هذا يستعمل عقله يقول يعني في الدنيا وفي الآخرة الله لا يفعل بها وسيفعل وربنا يفعل بها ويفعل بها. يا أخي ما طلقتها طيب معناك مستحسنها، كان ممكن تستطيع طلقها، لكن في لك في قلبها في قلبك زاوية حتى أبقيتها مع نكدها، لكنها عندها من وجه صوم وصلاة وصدقة، وصار لها سرطان أو صار لها شيء مدة طويلة كفرت، فحينئذ ما دام لم يطلقها وين تلحقها؟ طيب يجي الواحد يسمع هذا الكلام وتكون شوي متعبته مباشرة، تعرف الغضبان وش يسوي؟ إلى عند هذا مباشرة ينظر في الأرض بزاوية، ما يحب الحكم هذا، لا انتبه. أحوال الآخرة تختلف عن إيش؟ يعني ما عاد يبقى الحقد، ما عاد تبقى في النفس إيش سوت لي وش اسمها واخذ فلوس من جيبي من غير ضرورة وإلى آخره. تعرف الزواج إذا جاي يسرد لك حقده على زوجته يسرد لك أشياء، يعني كما يفعل المتشبهين بالنساء يجمع لك أشياء وحيل وهمية ويقول لك أنا أكرهك طول حياتك أنت تحتقرني وأدري شلون خصومة إلى آخره، فيترتب أشياء ما لا أصل أحيانا وأحيانا مع المبالغة يحط أشياء في نفسه ويبالغ ربما فيها. طيب الآن ما طلقتها عنه اسمها زوجة، فليعمل النص العام عمله، وهو كما ذكر في أصول فقه المحدثين فقيه المتفقه خطاب العموم ايش يقول حديث استنبطوه علماء الحديث من حديث على سعيد بن المعلى، يا سعيد قام يصلي قال انا ناديتك ليه ما اجبتني؟ قلت يا رسول الله كنت اصلي. قال ما سمعت الخطاب العام استجيبوا لله والرسول؟ هذا يسمى خطاب عام، النبي علم الامه والفرد ايش تعريف الخطاب العام في اصول الفقه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا إيش بلا حصر، جيد بلا حصر. فاستغرق هذا العموم من الزوجة المطلقة، الزوجة مات عنها وشوي زعلان منها يعني، لكنها مصلية وصالحة وعندها تلحق به باسم الزوجية، لأنه لو كان تأكد لو كان قلبه في البغض البغض الذي ليس نافذ لها فيه والله يرميها، لكن فيه زاوية يقول احتملها لعلها تصبح ما قدر أطلقها. ويدل على ذلك في أبشع أنواع قهر الرجل للمرأة، شوف من أبشع أنواع اعتقاده جرأتها مع الرجال، هذه لا شك أشد ما يكون. وقد خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، جريئة إذا ما زحها بايع البقال تمزح معاه، وإذا هذا يعني عندها جرأة لا تزني الزنا، قال يحد لو كانت تزني أمر النبي بطلاقها وأكد ولم يقبل غير ذلك. قال إيش طيب إن امرأتي لا ترد يد لامس يا رسول الله، قال طلقها. الله أكبر طلقها. فقال يا رسول الله لا أستطيع. قال أمسكها. فدل ذلك أنه أحيانا يكون الشخص عند امرأته مشاغبة أو كذا لكن باقي لها زاوية لا زال، ولو امتلأ القلب حقدا يرميها ولا يفكر فيها كما يفعل البعض، حتى ما ينتظر حكم الشرعي، ما يصبر عليه، أول ما يسوي يعني سبحان الله يمكن يكون ناسي رقم أخوها في هذا الملك، ينطبع على أخوها من غير حتى استدعاء، تعال خذها وشوف بكشتها عند الباب، ما لها جلسة ساعة معي، يعني نفذ غيظه بالطرد. أينا ويجيها ورقتها إن شاء الله، راسنا راس انتلق خلاص. هنا إذا انتهت من عدتها وما راجعها طيب جاء قال إذا لا تروح أموت هذا الوقت تلحقني بالجنة، أبي أعطيها طلقة ثانية وثالثة وخلاص، ها فترة العدة يبي يضربها الطلقة ثانية وثالثة، أقول ما عاد أبغاها يا ناس، تجيني في الجنة بعد هذه، هموت الفترة دي قلت الحقني بجنة الخلق، ما بيها خلاص ولا تحمر شكلها إلى آخر. يقول فوق العلماء ينبغي في كل عدة أن تكون طلقة، فلو أضاف اثنين وثلاثة لا تقبل، فطلقهن لعدتين، بكل عدة طلقة واحدة، ما يصبح يضيف ما تقبل، واضح؟ شوف كيف الإسلام فيه رحمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مراي مراي في الدنيا والجنة بعد، هذا عقلك، لأن في الجنة ينزع الحقد. إخوان كيف الزوجات على سر متقابلين، ما في الحقد اللي في الدنيا ذا، واحد تجده حقود سبحان الله، مهما تعمل معنى الخير تجده حقود، يتمنى موتك يمكن، ويشغب عليك في أغلاط محتملة يحملها على أسوأ الأحمال، ويطاردك ويكلم الناس عنك، حقود. طيب في الجنة الحقد هذا إيه؟ ينزع، ونزعنا ما في صدورهم من غل من حقد، إخوان على سر. فلن الهيئة اللي كنت تقيسها في الدنيا إن بتجي تعرف في الجنة يا الله بتنكد عليك، هي تعطى قلب المتقي، قلب مثل يوسف أو مثل آدم، خلاص قلبها متقي، ما تشوف ذاك التطاول منها، أو تجي البيت وفي نهر كنت نهر الجنة مع من، ما عاد فيه هذا الكلام، ما عاد فيه الجنة عروبا أترابا تسبع عروبا، تحول شخص ثاني، واضح حلال الآن بان الأمر، هيا قرأ الآن بان الأمر، اقرأ 191 اقرأ، النار حفت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. ذكر أن الجنة حفة المكاره، وهي الأعمال الشاقة من فعل الواجبات وترك المحرمات وأن النار حفة بالشهوات. ثم قال فصل: النار حفة بالشهوات وداخلها كله مضرات وحشرات، والجنة محفوفة بالمكاره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللذات والمسرات، كما أوردناه في الآيات المحكمات والأحاديث السابقات. فمن نعيمهم المقيم ولذتهم المستمرة الطرب الذي تسمع الآذان، الذي لم تسمع الآذان بمثله. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال الأوزاعي عن يحيى بن كثير: هو السماع في الجنة. وقد ذكرنا ما رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصوات لم تسمع أو لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لنا وكنا له.
وهذا ثابت في باب كما قال عن ابي هريره وسعيد وانس عده شواهد، هو صحيح لغيره بشواهد. اذا ثابت عن حور العين، ومنها زوجتك انت الان اذا لحقت بك في الجنه ترزق نبرات او اوتار صوتيه جميله جدا، تسمع غناء، تسمع ايش غناء في الجنه، ويدل على غناء الحور هذا الحديث انهن يرفعن اصواتهن باصوات جميله جدا. يقول القائل هناك مطربات من الأناثي ذات أصوات لم جمال، هذه الأسماء اللي تسمونها دي في الدنيا من المطربات، أو لو شهد بجمال صوتها فإنها في الجنة تساوي ذرة في محيط جمال الصوت الحورية تغني في الجنة بكلمات ليس فيها تهييج لما يحرم من الشهوات. في الدنيا يصف المرأة وصف مهيج للشهوة والزنا كما قال في الأغاني رقي الزنا، لكن في الجنة تغني غناء يثلث صدره من جهة موافقة غناءها للعلم. في الحورية غناءها وكلمات الغناء توافق العلم، أما في الدنيا تخالف العلم. فانظر ماذا تقول. تقول نحن الخالدات فلا نبيد. صحيح، إحساس الرجل أنه اكتنز امرأة ذات جمال باهر، فبينما هو بهذه المتعة بالنظر إليها وجماعها وغير ذلك، إذا به يبدأ يرى تناقص عمرها، تبدأ خلاص إلى 70 إلى تتناقص، فتذهب وردة جمالها. في إحساس أن هذه الحورية التي لم يرى مثلها في الجمال كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن بيض مكنون، حور مقصورات في الخيام، عربا أترابا، في سن متساوي 33، تتعرب لزوجها تتغنج لا تسمعه ما يسوءه من قبيح كلام المرأة في هذه الدنيا مع زوجها لا تحترمه، فحينئذ تبشره أني مع هذا الجمال وهذا الكمال والحسن سأكون خالدة معكم، فيفرح من أول كلمة الخلود. إذ أن الشخص في الزوج في باب الزوجات أعظم شيء ينكده خوفه من فراق المحبوبة، الزوجة المحبوبة، لا يدري ما المصير، يشوف أمها أقرب وتأذيه مرة بعد مرة، ويحس أنه أيام معها قليلة وأنها ستقتلع منه يوم من الأيام قريب والبعيد. هذا الإحساس يضيق صدره أن سيفقدها هذه الذي رزقتها ولها جمال ولها صلاح وعروب لزوجها إلى آخره، فتبشر بالخلود معه. نحن الخالدات فلا نبيد. الله أكبر. ثم قالت ونحن الناعمات فلا نبأس. يقول ابن القيم في نعومة الحورية، اليوم لو وضعت المرأة المتتبع لما يسمى بجمال المرأة، يعني الأدوات هذه مهما وضعت من مرطبات لن تصل إلى جلد حورية العين. نقول القيم، أما جلد الحورية فأبهى أنواع الألوان، يعني البياض المشرب بحمرة أو قال بصفرة الجمال. وأما الملمس قال أفرأيت البيضة إذا قشرتها، يمكن قصد البيض المسلوق، مهم إذا قشرته أو البيض المعروف ستلمس ملمس ناعم جدا، قال لذلك قال كأنهن بيض مكنون. نعم، فالشخص إذا شاف امرأته لا تعتني بنعومة بدنها نفر من جماعة، يعني ملمسها خشن جدا فصار فيها شبه بالرجال. نعم، فلذلك تكريم الرجال يكره زواج المرأة الحطابة، ناس كفاس وتضرب بالغابات دين يدها تصير مثل الشجر. نعم، الملمس يخليه ينفر، فالله جعلها ناعمة يكتمل شبق أو لذة جماعية ناعمة، نحن الناعمات. الرجل ينفر من المرأة المستجلة ويقبل على المرأة الناعمة بما أحل الله، يعني أقصد فالمرأة صفتها النعومة، أما المسترجل لا تصيح وتجعر بصوتها، الرجل ينفر من جماعة والإقبال عليها. فالحديث لعن الله الرجل من النساء مسترجلة، لا ينبغي مدحها، يقول والله ما شاء الله عند وحدة، إيه نعم أخت رجال تطيح ألف رجل بشواربها أو به من شواربهم، ما تمدح المرأة اللي تكون إيش عضلات. يعني سمعنا والله النساء في هذا الزمان إيش يسمونه كمال الشاب، أعوذ بالله، ما سمعت سبحان الله المسخ كيف يتحول مع الأدوية، مدري يسوون جسم يشبه الرجال. ولو جاء في الرؤية الشرعية وجد حسن في قرص وجهه، تبدأت أختها قالت لقد رأيتها في أحد الأنكحة تلبس عرياني أو شيء، تراها المرأة معضلة ويتركها، يعني إيه ما تمدح. إذا في الجنة في شكل جسمه وتدوير مفاتنها كواعب أترابة إلى آخره، في أعلى رتبة من اللذة في قوامها، لأن الله يعلم ما يشتهى من قبل الرجل فيها، فصنع سبحانه بالحور ما يكون أكمل لذة للرجل. وذلك قال هيف الخصور شعورهن حوالك، يعني ضيقة الخصر. نعم، وقال ابن القيم تديهن كألين الرماني كواعب أترابة، نواهد قائمات الأفداء، ما تكسر فديها، ما تحتاج إلا أن تلبس حمالات بنشرون كما يفعلون في العصر يغشون. شخص سمع أهل الزوجة أنه إيش تسامعوا فيه أنه يعني ما يبي يعني يأخذ من مكسورة الصدر، فذهبت تدلس، أخبرني هو بنفسه وقد طلقها، فقال إذن حتى يعني يتم موافقته، فراحت تدلس، وتدلس هنا ممنوع شرعا، دخلت برؤية شرعية وقد حشت صدرها بقطن مدري شلون، فرآها من النواهد فتزوجها. فقال فجأني يوم الدخول أشكل علي الأمر، فأخذت وقت وأنا نزل القطن والمناديل والطلع يعني تدليس، أطلقها. لا حياء في بيان مسائل العلم، هذا من التدليس المحرم الذي لا يجوز. فإذا قالت أخرى لكن تكون نفخات طبيعية، تقول له ترى هذا منافيخ طبيعية. كيف يعني طبيعية؟ يعني ما تأتي بالمنفاخ وتضعه نفسه، يوضعون لها جراحين داخل إيش؟ الثدي، يذكرون له أنه يوم الأيام يصدر. فأحد صاحبات البلالين هذه ارتفعت في الطائرة فوق ثم انفجر وهي في أعلى. لابد أن تذكر مثل هذا. شوف البعض يرى أن هذا الكلام ما له داعي. لا، في العيوب في النكاح، ما يؤخر النكاح أو ما يؤخر يسمونه وظيفة النكاح مثل الرتقاء. طيب، إذن هذه ما تشبه من وجه المحفلة شاب يحبسها زوجها، يحبسها راعيها، نعم، عن الحليب، فيظهر ضرعها ولا إيه؟ هذا تدليس ولا لا بأس به؟ ها، تدليس نفسه. يقول أنا أبحث عن امرأة يعني ظاهر لها مفاتن، يعني هذا خلق الله فينا فرضا يقول، فحينئذ تأتي مثل محفلات هذه، لكن بأسلوب كما حصل للشخص هذا الذي حكى لي مسكين. يعني فيحشون هذه بأشياء ما ليست حقيقة يعني، فهذا خطأ. فبالجنة ليس فيه مثل التدليس وكواعب أترابة، أسرت بها للمتقين كواعب. شبهنا بالياقوت والمرجان، بيذ الوجوه شعورن حواليكن، حمر الخدود عواتق الأشفان، قال هو هيف الخصور تديهن نواهد. شوف، يجمع لها في ما يسمى بالمفاتن بين ما يشوق لفراشها ووضيق الخصر مع قيام الصدر. ولا حياء، لأن الله بيّن ذلك في القرآن. طبعا الجهول سيتكلم والأحمق يتفلسف، لكن القرآن ما معه فلسفة، أذكر في القرآن. وكواعب أترابا، وقال نحن الناعمات لم تسمع الخلائق بمثله. فإذا جمع المرأة بين جمال الصوت في الغناء وجمال الشكل والحسن في القوام انتهى الأمر في أمر اللذة لها. فعلى المسلم أن يتقي الله إذن بقيام الليل صيام النهار طاعة الله وتقواه ليكون مهرا لهذه الحور. فلو علم الرجل ما في جمال هذه الحور لبذل كل غالي ونفيس من تقوى الله وطاعته والصدقة والصيام النهار وطلب العلم ما يظفر بالمهر للحور لعناقها والخلد معها، كما قال يتبادلان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربه فرحان. مسأل الله من فضله أكمل.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، قال ابن كثير كذا رؤيا من حديث عبد الله بن
والآن يعني. يسوون النساء عدة رياضات لينال هذا اللي يسمونها الجسم الانسيابي مدري شلون، وفي الجنة ما تحتاج الحورية لا رياضة ولا أبو تكير مناكير مدري يسمونه يسمونه تجميل وتسريح وتسخين شعر وإلى آخره من مساحيق التجميل. كل هذا طبيعي في الحورية، لا تحتاج إليه، كما يقال جمال طبيعي. نعم.
قال ابن كثير: كذا روي من حديث عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال جعفر الفريابي: حدثنا سعيد قال حدثنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن منهار بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات لم تسمع الخلائق أو لم تسمعها الخلائق، ما يرون في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن الله إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. وروى أبو نعيم في صفة الجنة من طريق مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا: إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ، فيهب لها ريح فتصطفق فما يسمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه. وقد تقدم عن ابن عباس أنها تحركها الرياح فتحرك بكل صوت بصوت لهو كان في الدنيا. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين يغنين في الجنة، نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام. قال الحافظ أبو نعيم: قال حدثنا محمد بن جعفر من أصله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خالد بن يحيى البلخي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الوليد بن أبي ثور قال حدثني سعد الطائي عن عبد الرحمن بن صابت عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزوج لكل رجل من أهل الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أيم ومئة حوراء، فيجتمعن في كل 7 أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق بمثلها: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. قال حد حين 196 قال الطبراني: حدثنا أبو رفاعة عمار بن أثيم بن موسى بن الفرات البصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرنا بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. قال جعفر:
هذا الحديث والذي خرجه ابن أبي الدنيا، هذا الكتاب ابن أبي الدنيا، العلماء يقولون مظنة الضعف، يعني فيه معضلات ومصنفات ابن أبي الدنيا، لكن يصلح، أو فيه بعض الأحاديث الحسان، وأيضا يصلح للشواهد في المتابعة. فحديث قال رسول الله: الحور يغنين في الجنة نحن الحوريات الحسان، خلق الأزواج الكرام، هذا في إسناد ضعف، لكن لا شك ثبوت الغناء بحديث أخرى. نعم. أما حديث يزوج لكل رجل من الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أي، نعم، ومئة حوراء، لو صحيح هذا لا تنكر النفوس، لا، لو جئت لواحد صاحب شهوة قوية فرض من أهل الدنيا نقول له نزوج لك 4000 في هذا الدنيا، يقول شو سوي فيه شلون، لكن في الجنة إيش؟ إيه نعم، تعطى أحوال وقوة، قوة 100 في الجماع وفي الأكل، ما يضعف عن الأكل، ما يضعف عن الجماع مثل الدنيا. نعم. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وهو يزوج لكل رجل من أهل الجنة 4000 بكر وثمانية آلاف أيم ومئة حوراء، فيجتمعنا في كل 7 أيام، فيقولن بأصوات حسان لم تسمع خلائق مثلها: نحن الخالدات فلنبيد، ونحن النائمات فلنبأس، ونحن الراضيات فلنسخط، ونحن مقيمات فلا نضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. لكن إسناده كما ذكرنا لا يصح، فإن في سند الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف، الوليد بن أبي ثور ضعيف لا يصح. أما حديث ابن عمر أن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهم بأحسن أصوات، نعم، يقولن نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام انظرنا بقرة أعيان، هذا له بعض الشواهد، ولم يغني نحن الخيرات الحسان نحن الخالدات، هذا أيضا له شاهد، فلا يمتنا صحيح، الآمنات فلا يخفنا نحن المقيمات فلا يضعن، في مقام أمين لا شك في جنات النعيم، وهذا مما يرغب في الجنة، النفس تحب الطرب والغناء، لكن غناء المشروع. هل انتشر في ما يسمى في الزواجات اللي يسمونها الأفراح، وهي الولائم يقول الإسلامية، فتوظف بعض النساء يقول عندكم فرقة إسلامية، فيقول نعم، الصالحون يتصلون بأهل الزوج أو الزوجة اللي بيقيمون النكاح، ها زواج كيف؟ قالت لا لا، إسلامي إسلامي، ما في موسيقى ولا شيء. طيب جزاك الله خير، ويجوا يفجأونهن النساء اللي جئنا ليحضرنا، صالحات طالبات علم فاضلات قانتات، ويغنينا صحيح من غير غيثارة وأورك وكمنجة وبيانو وأشياء تسمى باسم المعازف المعاصرة، لكن في الألحان يتشبهنا بلحون الفساق، والنبي قال من شبه بقوم فهو منهم، وسبب ذلك أن أعضاء الفرقة تكون في حياتها تأكثر من السماع المحرم، أعطيت كلمات إسلامية، فأتيناكم أتيناكم حييكم فحيونا، ويجيبون على الألحان ما يرتضيها الرسول ولا الصحابة، داخل في حديث تشبه بقوم فهو منهم، فينبغي ألا تكون على الألحان التي اختص بها أهل الطرب، كما قال ابن عبد البر وغيره: الشأن في النشيد أن يكون بلحون العرب ساذجا من لحون أهل الفسوق والمجون والطرب. واضح؟ طيب اقرأ.
حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال جعفر الفريابي حدثنا سفيان بن
طبعا هذه المعاني الشخص العامي المرأة العامية اللي تتبع هواها في الأنس ولا ما تلتفت لها، لا تلتفت لها. وما حكم حينئذ الزغاريط؟ ومن الطريف أن شيخنا العلامة ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له جاءه السؤال: يا شيخ ما حكم الزغاريط؟ الشيخ على نيته فاضل عالم جليل لا يفتي إلا بالواقع، يقولون مشايخنا ما يفقهون الواقع، ما يحتاج العالم كل شوي من جريدة لجريدة حتى يصير عالم دكتور بالواقع. لما يجي يستفتى يسأل طالع الطلاب قال: من يستطيع يوريني الزغروطة؟ كيف كلهم سكت بلا شك. ها؟ فحينئذ الأصوات المشوقة لله إذا اختص بها من سمعتم تمنع اكساف منتشرة. لكن من الذي يطلع صوته في العرس اللي قال النبي فصل ما بين حلال الحرام؟ الضرب بالدف والصوت. قال النبي مبينا أن ليس من نهجي ولائم العرس المحاضرات إلا الشيء العارض. إذا كنت أنا قريب في لونة عرس وشفت من الحاضرين جنبي، يعني ما أدري شو صار منتشر الأمر، واحد مسوي بشعر نافورة، فاضطريت أن أبين قاعدة التشبه وأجيب على الشبه. نعرف الشاب شو بيقول لي: والله ما قصدي، النافورة دي عجبتني، إلى آخر ما يقول. فذكرت بعض القواعد إلى أن فجأنا العشاء. فلا بأس العرس العارض، لكن ما يخلي العرس مجال ليش محاضرات الليلة في العرس مني حاضرنا؟ مو هذا مجال. النبي قال: هلا وعظتم وذكرتم حتى بذكر الجنة تخوف من النار؟ ما قال كذا. قال: هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فهذا موضع يدخل فيه فرح العريس وتكون له النشوة وراء العريس، العروس يسمون أشياء يعني في هذا الليل. لذلك ما أحسن. حضرت مرة مررت بوليمة في بعض أطراف بلاد المغرب وأحضر الحاضرين زال أخير صوته جميل بالقرآن، لكن ما أحسن أنه بدل على الأقل ما يعني يجيب جواري وخليهم يغنين بهذا تيناكم، وإذا به يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق. لكل مقام إيش؟ ها؟ مقام ولا نعم ها؟ إيه كذلك ما يصلح. يقول بعد وجاء يجيك واحد ثاني يقول: الطلاق مرتان، ما هو مكانه يعني. النبي لقنهم مش يقولون سمنت عذاريكم وكذا، هذا أمر من يفرح القلب للزوج و... نعم. طيب اقرأ.
قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه ورجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت يسمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. وقال ابن وهب: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: قال رجل من قريش لابن شهاب: هل في الجنة سماع؟ فإني حبب إلي السماع. فقال: إي والذي نفس ابن شهاب بيده، إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار جوار ناهدات يغنين بالقرآن يقولنا نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات.
يعني تأويل القرآن خالدين فيها أبدا، مو يغني أقبح سماع سمعته وأنا لي نقد على هذا، فأجمع الحمد لله أحيانا جمع عشوائي ويتيسر رد على شبه كثير في عالم الانترنت منتشرة. من أقبح ما مر علي ولا أنسى هذا اليوم الأسود، وهو أن فرقة موسيقية في بلاد شرق آسيا يغنين بالقرآن، يغنوا بالقرآن، تجتمع فرقة ويضربون بالكمنجة ويقرؤون مثلا من سورة النازعات، أعوذ بالله، قبيح جدا، سول لهم الشيطان، زير لهم، أعوذ بالله، ما رأيت أقبح من هذا. نعم.
قال: إن في الجنة لشجر حمله اللؤلؤ والزبرجد، تحته جوار ناهدات يغنين بالقرآن يقولنا نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت. فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا فأجبنا الجواري، فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر. قال ابن وهب: وحدثنا الليث بن خالد، قال: وحدثنا الليث عن خالد بن يزيد أن الجواري يغنين أزواجهن.
يعني يذكر كما عن ابن شهاب أن يسامت جمال أصوات الحور ما يسمى اليوم بآلات الطرب، فيكون على صورة أوراق تصفق بعض ويتجاوب في أنغام لم يسمع لها أوتار الدنيا مجتمعة مثلها، من غيثارة، من عود، من طنبور، من كمنجة، من قانون، من بيانو، من أورج، كما تسمى آلات الطرب في هذا العصر. جاء بها حديث يمنع السماع منها، قال: ليكونن أقوام، عند البخاري تعليقا صيغة الجزم، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير، عياذا بالله. فيا أخي أجل السماع هذا الذي يصنعه البعض، أجل السماع هذا للأغاني المورثة للنفاق في القلب، كما قال ابن مسعود وغيره: إن الأغاني تورث النفاق في القلب. سيمها الشباب امتعظ لما أراه، لا احترام ولا احتشام، يجي عند الإشارات والإنسان مضطر يمشي في الشارع، بيروح من غرض إلى غرض ويرفع الصوت على آخر شيء، ابتليت فاستثر، إيش هذه المجاهرة؟ فيجاهر بالسماع المحرم، يجاهر. كم نصحت من الشباب وعدت لا أنصح إلا بالحديث، ويرفع الصوت على آخر شيء لآخر شيء، والبعض والله يحس كيف فرق. طيب في احتمال أن يبي منه وين الشارع الفلاني، فأجي أدلي برأسه فينتبه الواحد يكلمه، الله مباشرة تلقائيا يخفض الصوت. طيب ليش بيقول لي بيسنع عن شارع؟ توفيق إن شاء الله أولا من الله، مخفض الصوت، وحتى اللي بيسمع الشارع راح ينكر عليه، والبعض عرف كيف يقدم عذر بالشكر من غير، كواحد ماروى استدعيته فجاوبني من قبل أن أعطيه عطاء ولا شيء، قال شكرا شكرا. كيف شكرا يعني؟ خلاص أتكلم. المقصود اللي يقبل النصيحة هو المتواضع لله، واللي يكره النصيحة هو المتكبر. كبر هو اللي ما يقبل النصيحة. نعم.
قال ابن وهب: وحدثنا الليث عن خالد بن يزيد أن الجواري يغنين أزواجهن، فيقولنا نحن الخيرات الحسان أزواج شباب كرام، ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن المقيمات فلا نضعن. في صدر إحداهن مكتوب: أنت حبي وأنا حبك، انتهت نفسي عندك، لم ترى عيناي مثلك. وقال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير.
وهذا سند صحيح يا خالد، وهذا أمر عظيم، يعني حتى يكون في النساء طرائق للجذب من أصوات غناء ونعومة في الجسم وجمال في اللون والقوام المشهي. نعم، نسأل الله من فضله، نسألك اللهم من فضلك، نسألك اللهم من فضلك. نعم.
قال ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن: طالما انتظرناكم، نحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت، بأسمع أصوات سمعت. وتقول: أنت حبي وأنا حبك، ليس دونك مقصد ولا وراءك معدل. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثني سعيد بن أبي سعيد الحارثي قال: حدثت أن في الجنة آجاما من قصب من ذهب حملها اللؤلؤ، فإذا اشتهى أهل الجنة أن يسمعوا صوتا حسنا بعث الله على تلك الآجام ريحا فتأتيهم بكل صوت يشتهونه.
نون ننتقل إلى فراسة الفرقان،
آخر حديث،
آخر حديث اقرأه حتى ننتقل للفرقان،
أو عفوا باقي
نستسمحكم سنختصر القراءة نظر لسفرنا لمدينة رسول الله لأجل إقامة درس بعد صلاة المغرب. آمل من الجميع التوجه لمدينة رسول الله، صلاة الظهر والعصر والفجر، ثلاث صلوات إذا استطاعوا في كل صلاة ثلاث صلوات، لكن لا يتوجه ليصلي بغرض التوجه أن يصلي في مسجد قباء. يقول: بحرك رحالي لأصلي في قباء، لأن هذا مما لا يجوز شد الرحال إليه، بل ينوي شد الرحال للمسجد النبوي ولطلب العلم حتى يؤجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاث. فإذا صار في المدينة ونفذ حكم الله بالذهاب لمسجد النبوي صلى وبدأ له أن يتوضأ. سمعت بعض المشايخ الآن يقول: لا اسمحوا لي، ما في دليل أنك تتوضأ في البيت ثم تروح يكون لك عمرة، إنما هذا خارج مخرج الغالب. هذا فيه نظر، مخرج الغالب له قانونه، يقول: لا، حتى لو توضيت في حمامات مسجد قباء يكفيك. نعم. طيب، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول: من توضأ في بيته فخرج من غير شبك أصابعه؟ فكل خطوة بإيش؟ بحسنة. ما قال، كان ممكن يقدر يقول: من مشى إلى المسجد، لكن إيش جعل ذلك مقيد بإيش؟ بالوضوء. هنا ممكن يقول: من ذهب إلى قباء وصلى، لكن قال: من توضأ في بيته. والأصل في القيود اعتباره حتى اتصال، قاعدة واضحة. الأصل في القيود النبوية اعتبارها حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي صارف. فالأصل تنفذ الحديث تكون في منزلك ثم توضأ توجه إلى قباء، فلماذا نصرفه بغلب بما يسمى بإيش؟ أنه خرج مخرج الغال. الأصل القيد حتى يأتي دليل على أنه خرج مخرج هذا الكلام، خرج مخرج الغالب. طيب، مخرج الغالب مثاله: أجرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فهل معنى هذا أن لو لبس ثوب لإنصاف ساقيه أن هذا بدعة؟ لابد يكون إزار. هنا خاطب الناس ما يكون أوقع في أنفسه، فقال أزر إن غالب البسون الإزار يكون أوقع، ولو لبس ثوب العز. ولذلك جاء في الأثر عن ابن عمر قال ما قاله النبي في الإزار فهو في القميص. فعرفنا أن هذا خرج مخرج الغالب، أزرة المولى نصاف ساقيه، إذا ثوب نصاف يجوز، ليه قال أزرة؟ ليكون أوقع. لكن جاء النبي يرتب لك العبادة ويحدد لك كيف تنال الفضل، فيقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. طب إذا تكون كل خطوة بسنة قيامها وصيامها تغتسل في المسجد ولا في البيت؟
البيت.
طيب هنا قال من توضأ في منزله فجاء إلى قيود، أصل القيود معتبرة، فتوضأ في منزلك ولا قاعد فيها أنت في مدينة ثم تأتي، ما في شيء يصرف إلى مخرج الغالب. ولا نرتب عليه، قال ففعل فله. فالأصل في الغيبيات هذه والأحكام الشرعية اعتبار القيود حتى يأتي صارف، يجعل أن نقول أنه خارج مخرج الغالب. فإذا ذهبت المدينة الآن، توجهت مثلا بعد الدرس تريد تصلي الظهر هناك 3 ساعات ونصف أو ما شاء الله، فاذهب بنية المسجد النبوي. نعم، بنية المسجد النبوي. البعض يقول ما البرنامج الذي أستطيع حتى أداوم الساعة 7 غدا عملي الساعة يوم الأحد؟ تستطيع تصنع مثل ما نصنع، إن عندنا أيضا دوام غدا الساعة يوم الأحد. تحرك الآن، صل الظهر والعصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك أنك صليت صلاة فكيف بثنتين. ثم خذ قسط من الراحة لننتهي من الدرس الساعة 9، فاذهب إلى المسجد النبوي وجد تصلي ما شاء الله أن تصلي، لأن النافلة مثل الفريضة، إلين الساعة 11 أن تصلي 11 ركعة المسجد النبوي، لأن كل إيش كل ركعتين بألف كل صلاة حتى النافلة. فإذا خلاص نعشت تروح لمنزلك، هناك منازل بعيد الحرم مبكي بسعر جيد جدا، ثم نم للساعة 3 ليلة حتى لا تنعس بالطريق، وامشي من هناك الساعة 3، 4، 5، 6، 7 4 ساعات، وإذا أنت في عملك واستعن بالمنبهات فتنال شيء يذكرك بالصحابة اللي هاجروا من مكة للمدينة. تصل المدينة وقد جئت في رحلة لسماع العلم، وبين الصلاة في المسجد النبوي وبين التمتع بالجلوس في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء، أو تستأذن المعلم فتذهب وتصلي العشاء أيضا 3 صلوات الظهر والعصر والعشاء والفجر إن استطعت، وكل هذا لا يكلفك شيء. لكن اللي يمنعك ما هو؟ الكسل. قد جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، نسأل الله أن يعيذنا من العجز والكسل. نعم، صفحة فرقان ممكن، سمعت أن سعره زهيد أيضا قطار، صار الآن تخفيض نص السعر، يعني يروح في 30 أو 40 يروح في 1.25 ساعة ينطلق مثل الرصاص ما شاء الله 1.25 ساعة، والسيارة 3.5 ساعات، يعني نصف أقل من نصف المدة، نعمة عظيمة. لكن يظل البعض يقول لا أنا في الأسبوع أبي أشتري ريالات اللي بروح للعلم أشتري أشياء من المرفهات في الأسبوع. يا أخي قدم العلم، لا يجتمع العلم مع التعلق بالدنيا، ازهد في الدنيا هذه وجمع فلوسك لنيل العلم، فإن الله يعوضك في الآخرة كما سمعت خير. يعني شخص يرحل كان لطلب العلم وكان مجد وما يسمع يعني كلام زوجته في المثبطات عن العلم، يقول لا يقعد يقول ابشري إلى آخر، يعني رجل رجع بمعنى الرجول ويسمع العلم وينتقل حيث انتقل العلم، هل سيكون وإذا عمل بالعلم اللي سمعه ورحله نفس الشخص الكسول يقول أنا ما أحضر حلقة إلا بتكون حلقة بنفس المدينة، ما أعرف أرحل هذه حقة السلف ما أعرف، سيكون في طبقة واحدة فرق كبير. كم تساوي تجاوزك الرحلة في العلم من درجات في الزمن، تشبه بالصحابة تشبه بالسلف فرق كبير. الكسول قال أنا ما أطلب العلم اللي يجيني هنا العلم في مدينتي، أما أرحل لا والله مش بنزيم ليش والشاي مع الزوجة بعد الفصل إلى آخره. قال ذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا شبه بالكفار، لأن الإنسان يقدم زهرة الدنيا على آخرة. نعم.